بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه التوحيد عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسول. أخرجه. هذا الدليل الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله. السؤال الأول منه: ما حل هذا الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؟ الحديث في الصحيحين وهو عند مسلم بأصله لا لفظة، فاللفظ للبخاري. الحديث في الصحيحين وهو عند مسلم بأصله لا بلفظة، إنما اللفظ للبخاري. قال أهل العلم: وجود أصله عند مسلم يستدعي المسامحة في عزوي إليهما، إن قال في الصحيحين ما دام والحديث أصله بمسلم لا بأس، إن قال في الصحيح وأخرجه، ما إن اللفظ لفظ البخاري إنما أصله بمسلم. أيضا من الأسئلة في ذلك: أين دلالته على مقصود الترجمة؟ في أي باب النحو مغلوب الصالحين؟ طيب، فأين دلالته على مقصود الترجمة من الحديث؟ الجواب في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم في عيسى ابن مريم أنه ابن الله، وجعلهم إياه إلها، وجعلهم إياه إلها أيضا، فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشرك. طيب، ما تعريف الإطراء؟ ما تعريف الإطراء؟ الجواب هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهو من جملة الغلو. فما الفرق أيضا بين الغلو والإطراء؟ ما الفرق بين الغلو والإطراء؟ الغلو كما مر معنا، أو الإطراء، مجاوزة الحد في المدح. تستطيع أن تقول أن الإطراء الغلو في المدح والثناء والوصف، مجاوزة الحد في المدح أو الغلو في المدح والثناء والوصف، هذا غلو، حين ترفع شخصا فوق منزلته، تصفه بأوصاف ليس فيه، وتثني عليه بثناء لا يستحقه، وهكذا في المدح. مهيب. أما الغلو فيعم أمورا كثيرة، الغلو يعم أمورا كثيرة، فقد يكون في المدح، وقد يكون في الذم، وقد يكون غلو في المدح، وقد يكون غلو في الذم، إذا ذم غلا في ذمه، وهذا ظلم. وأيضا قالوا قد يكون في الفهم، وقد يكون في العلم، وقد يكون في العمل، قد يكون في الفهم والعلم والعمل، هذا الغلو. ليس معنى أنك تغلو في شخص تعبده فقط، قد تغلو فيه بذمه، وهكذا في غير من الأوصاف التي مرت في العلم والعمل والفهم. هذا هو الغلو. وذلك كان منهج أهل السنة مجانب لهذا، لذلك قالوا الحق بين كلمتين، ما هو ما هما؟ الناس ما ذكر الإفراط والتفريط، الحق بين هذين الكلمتين، بين هاتين الكلمتين الإفراط والتفريط، هذا هو الحق. وذلك قسم ابن عثيمين رحمه الله مثلا كما مر معنا أقسام الناس في الدعوة إلى طرفين ووسط، والطرفان أهل الغلو أو أهل الإفراط والتفريط. فأهل الإفراط هم أهل الغلو كما في الصحوة، قال هم أهل الشدة والقسوة، وهم أهل التكفير والجهاد، تفجير هؤلاء، والخوارج هؤلاء إفراط عندهم غلو. وأهل التفريط أهل التميع، قال والتلاعب والتساهل، وهم الإخوان والتبليغ. ابن عثيمين يذكر هذا، أهل التفريط قال هم أهل التلاعب والتميع والتساهل، وهم الإخوان والتبليغ ومن كان على شاكلتهم. قال والوسط هم الذين يضعون الشدة في موضعها والرفق واللين في موضعه، وهم أهل السنة والجماعة. فالشدة مطلوبة في وقتها، مطلوبة في وقت دون وقت، وفي أمر دون أمر، يضعون الشدة في موضعها والرفق واللين في موضعه. فإذن الحق بين ما سمعتم، بين الإفراط والتفريط، هذا هو الحق بين كلمتين. بقي من الأسئلة أيضا، هل يشمل هذا النهي عن المدح مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشمل هذا النهي عن المدح حتى مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشمله النهي، فمدحه صلى الله عليه وسلم هو من أولى، من أولى المدح بعد مدح الله عز وجل، لكن المنهي عنه هو وقوع المدح على وجه منهي عنه بالشرع. إذا مدحته حتى غلوت فيه فجعلته بمنزلة الإله، كما يمر معنا كثيرا في قول مبتدعة من الصوفية وغيرهم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامم. صار يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال أهل العلم ما أبقى لله شيء، فكل ما هو لله جعله للنبي، فإن من علومك دنيا وضر، نعم، فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن النبي جعله لا يخفى عليه شيء، فما كان لله فهو بحق النبي. انظروا على غلو، وهذه مصيبة. وأيضا أن الإنسان يغلو أيضا في الذم المخلوق، وهكذا. بقي مفردات الحديث في قولي عن عمر، وعمر معروف، تعرفه، هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق. استشهد رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 للهجرة. وفي قوله لا تطروني، الإطراق إنما هو يا سليم المبالغة في ماذا؟ في المدح والثناء والوصف، ولو يعتبر في ذلك لا تطروني، الإطراق هو المبالغة في المدح والثناء والوصف. كما أطرت النصارى ابن مريم، أي غلت النصارى في عيسى حتى ادعوا فيه الألوهية، كما أطرت النصارى ابن مريم أي غلت فيه في عيسى حتى ادعوا فيه الألوهية فجعلوه ثالث ثلاثة. فكيف إذا صلوا كيف يفعلون؟ ها؟ أي نعم هكذا. أين عبد الرحمن موجود؟ طيب، بقوله إنما أنا عبد، ومعنى ليس في حقي الربوبية، فإن من أركان شهادة أن لا إله إلا الله ركنان، وهما عبد ورسول. فعبد رد على أهل الغلو الذين رفعوه فوق منزلته فجعلوه بمنزلة الإله، ورسول رد على من أنكر رسالته صلى الله عليه وسلم. ففي قوله إنما أنا عبد أي ليس لي حق في الربوبية ولا فيما يختص به الرب. قال فقولوا، أي أمر أصحابه، عبد الله ورسوله، هذان الوصفان أصدق الأوصاف وأشرف. وكم قد ذكر الله عز وجل نبيه في سياق العبودية، أعظم مرتبة، مرتبة العبودية، ذكرها في مقام التنزيل، في مقام الإسراء، في مقام التحدي، وهو يذكر هذا. وقوله عبد الله ورسوله، هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه وأرفعه وأعلاه. في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، سمى الله جميع الأنبياء عباد. وما أعظم هذا حين يكون إنسان عبد لله، ليس عبد لغيره. بقي ما مناسبة الحديث للباب، ما مناسبة الحديث للباب؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه، أي بإعطائه شيء من خصائص الله، مما يدل على تحريم الغلو في ماذا؟ في غيره، باب أولى. فإذا كان لا يجوز الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعطاه شيئا ليس من خصائصه وهي من خصائص الربوبية، هذا يدل على تحريم الغلو. قد قال صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا، أي في رمي الجمرات، وإياكم والغلو. وأن هذا الغلو يفضي إلى الشرك كما مر معنا في الخمسة الصالحين من قوم نوح، وأنه يفضي إلى الشرك كما حصل بالنصارى، أفضى بهم إلى أن وقعوا في الشرك. بقي ذكر الحقوق ثلاثة، حق لله لا يشرك فيه غيره، لا ملك ولا نبي، وحق خاص للرسل وهو بتوقيرهم وتعظيمهم واتباعهم، وحق مشترك الإيمان بالله ورسله. هذه ثلاثة حقوق، حق لله خاص فيه سبحانه وتعالى لا يشترك فيه لا ملك ولا نبي ولا أحد، خاص ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وحق خاص للرسل وهو تعظيمهم وتوقيرهم واتباعهم وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله. ثم هناك مسألة أيضا أخرى نجعلها في درس آتي لأنها طويلة في الكاف، في قولي كما، ما المقصود بالكاف هنا؟ هل هي كاف المثلية أم كاف القياسية؟ بمعنى أنك لو قلت أنها للمثلية فقط الكاملة أنه فقط لا يجوز لك أن تقول في النبي كما قالوا في عيسى، أما في غيره فيجوز. فلا، ستمر إن شاء الله.